يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها ونقتبس الدروس العاطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الذين أظهرهم الله سبحانه وتعالى في بعثته، فنصره بهم ونصر بهم دعوة الإسلام، فنشروا الإسلام نقيا من الشوائب، جميلا، دينا حقا وصدقا يجذب الناس إليه، فيركنون إلى ربهم ويتخلون عن عباداتهم الجاهلية الباطلة من عبادة الأوثان وعبادة النار والشجر والحجر وعبادة الكواكب والنجوم والأقمار وعبادة ما لا يخطر على بال الإنسان المسلم في جاهلية الأمم السابقة والتي لا تزال بعض مظاهرها إلى اليوم، وكل ذلك بسيطرة الجهل على النفوس، فالجهل يفعل بالنفوس الأفاعيل ويدفعها إلى ارتكاب المخاطر وارتكاب الأضرار وارتكاب الفجور لبعد أصحابها عن العلم بالله والعلم بدينه والعلم الحق الذي ينير القلوب ويفتح للعقل المسارات ليجد ويوجه صاحبه التوجيه الصحيح. بالمال والعلم يبني الناس ملكهم، والجهل يهدم بيت العز والكرم. فهذه السيرة العاطرة إذا ما تصفحناها وجدنا فيها هذا البون الشاسع في السلوك من طرف الناس حينما يتصرفون وفق هواهم ووفق ما تمليه عليه عقولهم وتجاربهم الخرقاء من تصرفات تصرفهم عن الحق وعن اتباعه، وتصرفات أهل العلم والدين المتبعين لأحكام هذه الشريعة الغراء وما ينقدون به إلى الخير والفضل والبركة. فالجهل داؤه وبيل، وهو خطر عظيم على الأمة وعلى الفرد نفسه، يضيعه ويضيع صحته ويضيع جهده ويكون سببا في إتلاف حياته. والعلم يعصم الإنسان من الوقوع في الخطر ويوجهه التوجيه الأمثل ويسدد خطاه ويجعله يتصرف التصرف اللائق الذي يباعد بينه وبين الأخطار. فالعلم نور والجهل ظلام كما يقال، فهذه المقابلة اللطيفة تبين حاجة المجتمعات إلى العلم وحاجتها إلى البعد عن الجهل والجهالة وعن الجاهلية وما تؤدي إليه من فساد العلاقات واضطراب الأخلاق وارتكاب المحرمات. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة كلها تمتلئ وتشرق في حياة المسلمين أنوارا تضيء لهم الدروب وتبين لهم الحق من الباطل وتدفعهم إلى اقتفاء طريق الرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعثته عليه الصلاة والسلام يعالج المواقف التي يرى أصحابه يقعون فيها باتباعهم ما لا يبيحه العلم والتصرف وفق الهوى وما يخطر على البال، وقد يكون ذلك الفعل إنما هو من باب الحرص وشدة المبالغة في الحرص على الدين، مبالغة شديدة تؤدي بصاحبها إلى أن يرتكب من الخطر ما يضر بنفسه اعتقادا منه أن الدين يفرض عليه هذا وهو ليس والأمر ليس كذلك. وعندنا هنا حادثتان عظيمتان وقعتا لصاحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما الصحابي الجليل عمرو بن العاص، وناهيك بعمر العاص هذا القائد المغوار والبطل المجاهد الكبير الذي أسلم وكان إسلامه مع سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتعلق بهذا الدين ودافع عنه وحماه وجهد كل الجهد في أن ينصر نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فعمرو بن العاص هذا القائد المغوار كان إلى جانب ذلك عقلية متفتحة متنورا بنور العلم فاهما لما ينزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بطبيعة هذا الدين ومقاصده الشريفة الصحيحة المباركة، فإنه رضي الله عنه وأرضاه في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عودة المسلمين من غزوة مؤتة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ديار بني بكر فيؤدبهم ويؤدب قضاعة لإشعارهم بأن قوة الإسلام ما تزال باطشة وأنهم في منعة ينشرون هذا الدين في بلاد العرب شرقية وغربية لا يحول بينهم وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته أي حائل ولا يمنعهم مانع. فعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة غزوة ذات السلاسل، وكان من أصحابه الذين يرافقونه فيها 300 مقاتل من المهاجرين والأنصار. ثم بعد ذلك أمده النبي صلى الله عليه وسلم ب200 آخرين وأمره أن يستعين ببعض مسلمي العرب والبادية في طريقه ليقوم بأداء مهمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصرف تصرف القائد المدبر الحكيم الذي يحافظ على رفقته ويصونها ويدفع بها إلى النصر، وهو أهل لأن يفعل ذلك، فهو قائد مغوار وبطل مجرب في حياته الحروب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إليه 200 مددا جعل عليهم أحد أصحابه ليكون أبو عبيدة بن الجراح على رأسهم، وأمرهما أن يتطاوعا وأن يتفقا على أنجع السبل لهزيمة عدوهم. وهكذا اقتحم القائد عمرو بن العاص وأصحابه ميدان المعركة وانتصروا على عدوهم، وتفرق بنو قضاعة في الآفاق وطاردهم عمرو بن العاص وأثخن فيهم، ثم وقع له في تلك الغزوة أمر عجيب نستلم منه هذا الدرس العظيم في التفريق بين تصرف صاحب العلم ومن لا علم له. فإن عمرو بن العاص باعتباره هو قائد هذه الجماعة الغازية في سبيل الله أصبح ذات يوم جنبا وقد احتلم وأيقظوه لصلاة الفجر فصلى متيمما. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحسنى ومنتهى المعرفة بواجب المسلم في فهم نصوص كتاب ربه: سمعت يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا يعني أنه ترك الاغتسال في تلك الليالي الباردة واكتفى بالطهارة الترابية، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن جوابه وحسن فهمه ودرايته بأحكام هذا الدين. فإنه إذا خشي المسلم مضرة على نفسه عدل عن الحكم المفروض إلى رخصة يترخص له بها حتى لا يقع في الضرر. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قاعدة ربانية تمنع المسلم من أن يدفع بنفسه إلى التهلكة بسبب حرصه على على فعل شيء أمر به لكنه له مندوحة في أن يترخص في فعله بشيء آخر يعفيه الله به منه. فالمضرة تستجلب التيسير كما هي القاعدة عند المسلمين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته هذه واستشهاده بقول ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أعجبه هذا الجواب الجميل وضحك عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة القاهرة التي أفهم بها كل من حاول التشكيك في صنيعه وأنه ربما صلى بهم صلاة لا تقبل بغير طهارة. والحديث رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، فهو حديث صحيح يبين واجب المسلم في فهم كتاب ربه والوقوف عند الدليل الشرعي بفهم صحيح، ولا يجتهد اجتهاده الشخصي ويتصرف بما يضره حتى ولو كان التصرف والأمر بفعل ما من طرف الجماعة الكثيرة التي تجهل الحكم الشرعي الصحيح. فقد روى أيضا الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه أن من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أجنب في شتاء فسأل بعض أصحابه ماذا عليه أن يفعل، فأمروه بالغسل، فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات. ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله، ما لهم قتلوه قتلهم الله، ما لهم قتلوه قتلهم الله، يرددها ثلاثا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، أي أنه في حال عدم وجود الماء أو في حال الخوف من استخدامه فإنه يترخص المسلم أن يلجأ إلى الطهارة الترابية كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بذكائه وفطنته وفهمه للنصوص الشرعية. وهؤلاء الجماعة أمروا صاحبهم بأن يغتسل في شتاء قارس ولا قدرة له عن استخدام الماء، فكان ذلك سببا في موته، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبه إلى أن الصعيد أو التيمم جعل الله طهورا للمسلم في حال عدم قدرة على استعمال الماء، انتقل من الطهارة الترابية المائية إلى الطهارة الترابية، وينفع ذلك للمسلم في حال الوضوء وفي حال الجنابة. هكذا يرخص لنا الله سبحانه وتعالى أحكام دينه ويسهل علينا التصرف لعبادته في يسر وسهولة، ولا يكلفنا العنة والمشقة. ولكن الجاهل الذي لا علم له قد يجتهد اجتهادا خاطئا ويشد على نفسه وعلى الآخرين فيرضي نفسه أو يرضي الآخرين في الهلاك. والسيرة تحفل بمثل ثالث في كتب الحديث وهو حديث صحيح من حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، ونهيك بعمار هذا الصحابي الجليل الذي كان من أوائل من أسلم، كان من السابقين الإسلام هو وأبوه وأمه، واحتمل هو وأبوه وأمه العذاب، ومات أبوه وماتت أمه تحت الصياط وتحت الجلد والضرب والإحراق، وأمر بأن يقوم بدفنهما، وفهم منه المشركون ما يرضيهم في تقدير أوتانهم وإعلاء شأنها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما كان فيه من العذاب وما لقي وما قال، فأنزل الله سبحانه وتعالى براءته وسلامة دينه، وأنه ما يزال ثبتا على الإسلام، ما يزال ثابتا على الإسلام، لم ينتقل من هذا الدين، ما يزال ثابتا عليه محافظا عليه مستقيما عليه والحمد لله. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنجى الله سبحانه وتعالى من الكفر، وحبا منه وحرصا على المحافظة على دينه وقع له ما أحوجه إلى الطهارة الترابية، فإنه أصابته جنابة ولم يكن لديه ماء، فأراد أن ينتقل إلى الطهارة الترابية، ولم يكن يعلم أن التيمم يكفي للطهارة، يكفي لرفع الحدث، لاستباحة ما يمنعه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فتمرغ في التراب يريد أن يعفر نفسه بالتراب جسده كله بديلا عن الماء، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: إنما يكفيك هذا مسح، إنما كان يكفيك هذا، أي مسح الوجه واليدين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للوضوء بمسح الوجه واليدين أيضا يتم في استباحة الصلاة من الحدث الأكبر من الجنابة بمسح الوجه واليدين، لا حاجة للمسلم أن يتمرغ في التراب كأنه يغسل نفسه بالتراب غسلا. فهذا أيضا مما يدل على أن المسلم قد يجتهد في فهم حكم شرعي لا يعرفه، ويكون اجتهاده خاطئا. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أحوجنا إلى أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فهم دينه والعمل بكتابه وعدم مخالفة شرعه بالوقوع فيما يفسد علينا ديننا ويدفعنا إلى ارتكاب الأخطار بدعوى الحرص على الدين. فهذا من المسالك العجيبة التي نرى كثيرا من الناس يفعلونها حينما يجهلون حكم الدين. والواجب الشرعي على المسلم هو أن يسأل قبل أن يقدم على العمل، الواجب على المسلم أن يسأل قبل أن يقدم على العمل الغريب الذي لا يعرف حكم الله فيه. لكن أحكام الله سبحانه وتعالى الميسرة المعلومة في تطبيقات المسلمين يمارسها الإنسان من طفولته، هذه قد لا تخفى على المسلم، وقد يخفى عليه ما لا يمارسه دائما ولا يرى المسلمين يفعلونه دائما وتلجئه الضرورة إليه فلا يعرف ماذا يصنع. هذا ينبغي أن يسأل عليه ولا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فيتثبت ولا يرتكب الحرام ويعتقد أنه يؤدي عبادته عبادة صحيحة بالتشديد على نفسه. فالتشديد على نفسه غير مطلوب، ليس المطلوب من المسلم أن يعذب نفسه، وإنما المطلوب منه أن يحافظ عليها وأن يحمي جسده من الخطر والضرر، وأن يؤدي العبادة بصورة مشروعة. فإن كانت هناك رخصة انتقل من العزيمة إلى الرخصة وقبل رخصة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمثلما المسلم يحرص على أداء الواجب الشرعي بالصورة المعلومة في الأحكام الشرعية ينبغي أن يعلم الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فيؤدون بها عباداتهم دون ما وقوع أخطار لحياتهم. وما أكثر ما نرى من بعض المتشددين على أنفسهم من مما يفعلونه من الأعمال التي يظنون أنهم يطيعون بها الله طاعة صحيحة ويدون عبادته عبادة قويمة وأنهم على الجادة وهم أبعد الناس عن ذلك. فالمسلم جدير به أن يعلم قبل أن يقدم على العمل وأن يعلم العلم الشرعي المدلل عليه المعروف من أهله لا الذي ينقل من الناس ومن الأصدقاء ومن الأصحاب بالاجتهاد الشخصي الخاطئ الذي يمليه العقل دون وجود دليل شرعي وفهم صحيح وعلم وفتاوى علماء أتقياء أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين وتعلم أحكامه وبسط علومه للناس وتدريسها لهم وتيسيرها عليهم. فالمسلم ينبغي أن يكون في عمله الشرعي يؤديه صدقا لأحكام الشرع القويم ولا يقع في الأخطاء الجسيمة التي قد ترضي به وبعبادته وقد تضيع ماله أو تضيع حياته. وقد عينا الناس قبل عشرات السنين ما يقع لهم أمر عجيب إلا ويسألون العلماء وتجدهم يقولون اسأل على دينك حتى يقولوا مهبول، أي لا تترك سؤال أهل العلم عما لا تعرف ولا تفعل العمل الذي تظنه شرعيا باجتهاد منك دون علم حقيقي ورواية عن أهل العلم وفهم لأقوالهم وتطبيقا صحيحا لما يأمرون به. فتجد الواحد منهم حتى الذبيحة يذبحها ويحدث له شك في صحة ذبحه وفي أنها حلال أو حرام يسأل أهل العلم ويذهب إليهم ويعلمهم بما فعل وما هي عليه الذبيحة وماذا يأمرونه به، يأمرونه بأكلها لأنها حلال طهور طاهرة أم أنه يمنع من أكلها ويؤمر بدفنها وردمها، فيفعل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به أهل العلم ووجهوه لفعله حتى لا يقع في مخالفة ربه سبحانه وتعالى. فكان الناس يسألون على الكبيرة والصغيرة، يسألون على كل شيء ويحرصون الحرص كله على فهم أحكام هذا الدين وتطبيقها على الوجه الصحيح، وهم يفعلون ذلك حفاظا على دينهم. فما أكثر الأمور المتشابهات التي قد يظنها المسلم عملا شرعيا مباحا وهي ليست كذلك، وبعض الأمور المتشابهات والمشتبهات قد توقع الإنسان في الحرام إذا لم يكن على علم بصحيح حكمها وما ينبغي أن يفعله بشأنها. فالناس تجدهم يسألون على الصغيرة والكبيرة حتى في الأحوال الشخصية، على سبيل المثال إذا ما ترفض الزوج بكلمة قد تعني الفراق والطلاق والعياذ بالله، تجده يلتمس أهل العلم ويبحث عنهم ويسألهم ويعرف حكم الله سبحانه وتعالى عما قاله، أهو يؤدي به إلى الطلاق والفراق أم هو مجرد لفظ لا أثر له فيما قاله على حياته الزوجية. والحمد لله نرى إلى يومنا هذا الناس يتشبثون بهذه الأمور التي تمس حياتهم وأحكام دينهم المتعلقة بأحكام أسرهم ومعاملاتهم، فتجدهم إذا ما وقع منهم ما وقع يلجؤون إلى أهل العلم في دار الإفتاء يسألونهم عما قالوه، أهو يؤدي بهم إلى الطلاق والشقاق والفراق والعياذ بالله أم أنه لا أثر له على حياتهم الزوجية؟ وإذا ما كان يجب عليهم فعل شيء من الإرجاع ونحو ذلك فعلوه والتزموا بهذا الدين، وإذا كان حسب عليهم طلقة أثبتوها وحسبوها وكانوا على علم بذلك فلا يقعون فيما يقع فيه الجهول من الإكثار من الطلاق وعدم الالتفات إليه، وهو يظل في حياته بعيدا كل البعد عن معنى الزوجية. لماذا؟ لأنه لم يسأل عن أحكام دينه ولم يعرفها ولم ينضبط في إلقاء كلمة الطلاق أو في نحو ذلك من الألفاظ التي تعد ميثاقا وعهدا يؤاخذ عليه إذا ما خالفه وفعل نقيضه والعياذ بالله. فهذا الدين أحكامه الشرعية واضحة جلية، والعلماء لهم عناية كبيرة بأحكام هذا الدين، فصلوها في كتبهم وبينوها في دروسهم ونقلها تلاميذهم عنهم في كراريسهم وصارت مدونات وصارت مجلدات وصارت كتبا تسير بها الركبان، وفتاوى يعلمها أهل العلم ينشرونها في دروسهم وعلى المنابر ويعلمون الناس بها ويعلمونهم يلتزموا بها والحمد لله. مطلوب من المسلم أن يحرص على العلم بأمور دينه وعدم الجهل بها والالتزام بهذا بهذه الأحكام ومتابعتها وعدم الوقوع في مخالفتها، فإن المخالفة قد تفسد عليه دينه وترديه وقد تضر بجسده وتضيع حياته والعياذ بالله، وقد تضيع أسرته ومستقبله، ولهذا وجب العلم بذلك. وحينما انتصب بعض المسؤولين اغترارا بما يدعى في وسائل بعض الإعلام للأسف الذي يتظاهر بخدمة الأمة وهو إنما إعلام مغرض يريد تضييعها وإلحاقها بركب الدول العلمانية المضيعة للدين المحاربة لرب العالمين، حينما اتخذ بعض الناس قرارا بإيقاف التعليم الديني جاءه الرد سريعا من الرقابة الإدارية، لأن هذا لا يصح، وأن هذا القرار ينبغي أن يتم الرجوع عنه لأنه مخالف لروح الدين ولروح الإدارة واختصاصاتها، ومخالف للقوانين. ثم جاء الأمر الحاسم من القضاء أيضا العادل، فنبه إلى بطلان هذا القرار وأنه ينبغي العدول عنه، ومراجعة الحق خير من التمادي بالباطل، وينبغي إتاحة الفرصة لمن يريد أن يتعلم العلوم الشرعية لنفع الأمة بها، فذلك واجب شرعي ما ينبغي أن تقصر فيه الأمة. فالشكر لله أولا، والشكر لرجال العدالة من أهل القضاء والرقابة الإدارية في الرد على القرار الظالم الذي أراد أن يضيع التعليم الديني كما فعل المقبور في عهده حينما خلصه من الجامعة ثم ألغاه في المعاهد الدينية وفي المدارس القرآنية، وألزم أهل القرآن بتعليم القرآن ليس إلا، غير ملتفت إلى فهم لهذا الكتاب العزيز، يريد أن يفهمه هو على هواه، وأن يرجع وأن يعلم الناس ما علم هو باجتهاده هو وفهمه الخاطئ. ألم يكن يقف على المنابر ويقول في آيات الربا بأن هذا ليس فيه حرمة، وأن الناس لهم أن يأخذوا من المصارف بما يرغبون، وإن كان ثمة إثم فهو متحمل عليهم، متحمل ذلك، وهو في رقبته وهيهات يريد أن يوهم الناس بأن ما أمره به هو الحق مخالفا بذلك شرع ربه وقوانين هذا الدين وأحكامه الناصعة الصحيحة التي نرى بعض المجتمعات اليوم بمجرد أن تعلمها وأن تتبينها تقبل عليه وتعتنقه وتعلم أن هذا هو الحق، بل هذا هو الحق المبين الذي أنزله رب العالمين دستورا للأمة وللإنسانية جمعاء، من اهتدى منهم إلى سبيل الله سبحانه وتعالى واتبع دينه والتزم أحكام شرعه. فتعليم الأمة أمر هذا الدين وأحكامه وشريعته واجب علينا، ينبغي ألا نقصر فيه. وهكذا قال القضاء العادل والرقابة الإدارية العادلة، قال كلمتهما فيما جاء من تعصيل للتعليم الديني فترة وجيزة بعد دورتنا المباركة، ورد الحق إلى نصابه وذهب الخطر وزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن يحرصون على الاستمساك به. واليوم من المعاملات الشرعية التي يسأل عنها الناس والحمد لله في وسائل الإعلام وفي دار الإفتاء وفي مجالس العلم في المساجد وغير ذلك، ما يدفع أهل العلم إلى زيادة الاهتمام بالمسلمين في تعليمهم أحكام دينهم وتعريفهم بشرعهم القويم. هذا الشرع الحكيم قائم على اجتهاد أهل العلم فيه لا على الترخص والتخريص والظن والوهم كما هو في بعض الأديان الأخرى مما لا أصل لأحكامها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تخرصات لأدعياء وحكام يملون على الناس ما تمليه عليهم شياطينهم يملون على الناس ما تمليه عليهم شياطينهم ويفعلون الفعل المنكر ويدفعون الناس إلى اتباعه والعمل به. الله سبحانه وتعالى الذي أنزل كتابه على نبيه وبعثه برسالته الخاتمة بشير ونذير للإنسانية بين فضل العلم لنا وخطر الجهل علينا وجعل مبدأ عمل كل مسلم إنما هو العلم لله والعلم بدين الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم أولا العلم بربنا والعلم بتعاليمه والعلم بشريعته وبعباداتنا وما يصح منها وما لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على رؤوس الأشهاد ويقول لتأخذوا عني مناسككم في حجه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، يفعل ذلك على ناقته يراه الناس ويعلم ما أفسده ما أفسدته الجاهلية وما صوبه الإسلام وما رد الإسلام الناس إليه طبقا للمناسك والأنساك التي أمر بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تعلم من الله سبحانه وتعالى ما ينبغي فعله في حجه، وهكذا حافظ عليها المسلمون. ثم تغيرت حياة الناس في الجاهلية وتبدلت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الناس إلى الجنة. وهكذا في الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تتزيدوا في صلاتكم ولا تنقصوا منها ولا تفعلوا ما يخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة حفظه أهل العلم وبحثوا عن أدلته وأعلنوه في مذاهبهم وكتبهم ليتبعه المسلمون. فينبغي المسلم أن يخالف أمر دينه، فينبغي أن يعلم أحكام هذا الدين من الصلاة والصيام والزكاة والحج ومعاملاته وحياته الأسرية حتى معاملاتنا لغيرنا، فإن الإسلام بين ذلك. فمن طريق ما سمعت من بعض الناس أنه ذبح أضحيته في يوم العيد وكان له جار غير مسلم فأحب أن يهدي إليه فأهداه من أضحيته. قلت له العلماء نصوا على كراهة ذلك، هذا قربان لله سبحانه وتعالى لا يطعم منه إلا المسلم، ولكن إن شئت أن تطعمه من غيره كان بإمكانك. فندم على ذلك وقال إنه كان عنده لحم غير لحم الذبيحة التي ذبح في يوم العيد، وكان بوسع أن يعطي منه ولكنه غفل عن ذلك ولم يكن عالما بهذا الحكم الشرعي. فإن العلماء بينوا حتى في الذابح يكره أن يكون تاركا للصلاة، فما بالك أن تطعم غير المسلم منها. فهذه بعض الأحكام التي قد تخفى على المسلم، ما ينبغي أن يتعجل في سلوكه وعمله وأن يرتكب من الخطأ ما يفسد عليه عمله ودينه ويضيع عليه أجره. فإن المكروه يعني نقصان العمل، ونقصان العمل يعني ضياع بعض الأجر، وينبغي المسلم أن يؤدي عمله كاملا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا حينما تقدم أحد الناس إلى أن يصلي بهم وارتكب شيئا مكروها قيل له هذا مكروه. قال قيل له هذا مكروه. قال مكروه لا 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 خطر منه، إنما هو نقصان بعض الأجر. فقال له من يأتم به ونحن نريد أن تكون صلاتنا كاملة. فنبهوه إلى أن اجتهاد المسلم ينبغي أن يؤدي عبادته وطاعته لله كأحسن ما يكون الأداء، بعلم صحيح وفهم دقيق وصواب في العمل، حتى لا يحرم الأجر ولا يضيع ثوابه ولا يرتكب خطأ قد يفسد عليه صنيعه من أساسه، ويكون قد أثم بدلا من أن يؤجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق المسلمات التي يفعلن المنكرات في المآتم إنهن مأجورات غير مأجورات، فالوزر قد يكون بدلا من أجل الذي يطمع فيه الإنسان. فما ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يرتكب من الحرام ما يدفع إليه جهله بالدين، فإنما عليه أن يسأل وأن يتفهم وأن يناقش أحكام دينه وأن يعرف أسرار هذا الدين ليعمل به العمل الشرعي الصحيح، ويكون عمله لله خالصا، ويكون وفقا للشريعة الغراء غير مجانب لها ولا مضيع لأجله في هذا العمل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى خير العمل، وأن يرزقنا العلم والفهم الصحيح لأحكام دينه والعمل بما علمنا، وأن يسدد أعمالنا وأن تكون مقبولة عنده، نؤديها لله خالصة وفق أحكام دينه يقبلها ربنا جل وعلا ويجرنا عليها الثواب الجميل والأجر الجزيل، ويبارك لنا في أجورها وثوابها حتى نلقاه ونحن على طاعته ومتبعين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عاملين بفهم صحيح، متبعين العلماء الأخيار الذين اجتهدوا في فهم هذا الدين ويسروا أحكامه للناس ليعملوا بها وفق ما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى وما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهمام وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء. الطاهر